السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 25 من شهر الله المحرم لعام 47 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال بحث في كتاب المنتقى من أبواب الهبة والهدية للإمام أبي البركات عبد السلام تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه. وتقدم بعض الأحاديث في هذه الأبواب، وكان البحث في قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء لهم. قبل ذلك تقدم آخر أثر في الباب الذي قبله، افتقاره إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه الناس، وسبق ذكر الأخبار في هذا الباب التي ذكرها المصنف رحمة الله علينا وعليه. وذكر في آخر الباب حديث عائشة المتعلق بشق الترجمة من قوله والقبض، وأن أبا بكر رضي الله عنه قال: أي إن يا بني إني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، ولو كنت حزتيه واحتزتي كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله. وتقدم أنه أثر صحيح الإسناد، رواه مالك ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. تقدم ذكر أيضا أثر عمر رضي الله عنه في هذا الباب: ما بال أقوام ينحلون أولادهم ثم إذا مات الابن قال: مالي وفي يدي، قال: مالي وفي يدي. أو إذا مات الأب قال، يعني حضره الموت، قال: كنت نحلت ابني كذا وكذا. ثم قال رضي الله عنه: لا مال إلا ما حاجه الوارث، ما حاجه الوارث، يعني ما حاجه ممن ورثه ممن أعطاه. والمعنى: إذا لم يقبضه فإنه لا يثبت ويكون مالا يقتسم على كتاب الله. تقدم أيضا إشارة إلى أثر في هذا الباب عن عثمان رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة، أنا لم أتأكد من صحة السند، وهو من رواية الشعبي عن عثمان، ويحتاج النظر في سماع الشعبي عثمان. فعلى هذا إن ثبت يكونها ثبت عن هؤلاء الخلفاء الراشدين الثلاثة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم هو خصوصا الإمامان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: وإن يتبع القوم عن بكر وعمر يرشدوا. وسبق الإشارة خلاف في هذه المسألة، وأيضا تقريره من جهة أنه كالأمر المشهور عند الصحابة رضي الله عنه، ولهذا لم يظهر إنكار من أحد في عهد أبي بكر رضي الله عنه ثم في عهد عمر، وأن أبي بكر رضي الله عنه يعني قال ذلك لما حضرته الوفاة، وأن في هذا أيضا إشارة إلى قوة هذا الأثر من جهة ظهوره واشتهاره إذا كان تكلم به رضي الله عنه عند وفاته. ومثل هذه الحال لا يكاد يغيب عنها أحد من الصحابة رضي الله عنهم. أما قوله باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء لهم، فعلاقته بالترجمة بأبواب الهبة واضح، وأن الهدية مما تستألف به القلوب وتطيب به النفوس، والهدية من أعظم أسباب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسلم حينما يسلك هذا الباب في الهدية فإنه طريق يسهل أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النفوس تستجلب بالمال فيكون فيه مصالح عظيمة ويكون فيه مقاصد عظيمة، ليس مجرد هدية، بل يكون هدية ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتطيبا للنفوس وإظهار لأخلاق أهل الإسلام وأن المقصود من ذلك هو أن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى وليس المقصود قتالهم. فلهذا جاءت الآثار كثيرة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام، وذكر المصنف شيئا من ذلك. تقدم حديث علي والكلام عليه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى، أنه قال أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهدى قيصر فقبل، وهدت له الملوك فقبل منها، وكان يهدي لهم ويقبل هداياهم، لأن هذا لا شك أنه من أعظم أسباب تطيب النفوس وإقبالهم على ما يدعون إليه من دين الإسلام. والخبر وإن كان ضعيفا لكن شواهده كثيرة. ولهذا ذكر بعد ذلك أثرا في هذا الباب، والمصنف رحمه الله وإن اختار بعض الآثار قد يكون اختياره لها لمقصد معين أيضا، لأن فيها فائدة زائدة. ولهذا في حديث علي فقبل منهم في إشارة إلى قوله في افتقارها إلى القبول، وإن كان هذا في الباب المتقدم، لكن لا يمنع أن يستدل ببعض الفوائد للترجمة المتقدمة من ترجمة بعد ذلك، لأن الحديث قد تكون ترجمته يكون معناه دال على معنى ظاهر بوب له، وهناك أيضا فوائد تتعلق بترجمة أخرى، كما هنا قال فقبل منها أي من الملوك، يعني من جنس الملوك. قال وفي حديث عن بلال رضي الله عنه المؤذن قال انطلقت حتى أتيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت فقال لي أبشر فقد جاء الله بقضائك. قال ألم ترى الركائب المناخات الأربع؟ فقلت بلى. قال إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك، فاقبضهن واقض دينك. ففعلت. مختصر لأبي داود. وهذا الخبر رواه أبو داود، قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن زيد بن سلام عن يحيى بن سلام عن ممطور بن سلام عن عبد الله بن لحي الهوزني أنه هو رواه عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن ممطور بن سلام وهو جده سمع بسلام وهو ممطور. قال حدثني عبد الله الهوزني، وهو عبد الله بن لحي الهوزني، قال لقيت بلالا، وهذا إسناد صحيح. والحديث طويل، والمصنف الإمام المجد رحمه الله اختصر الأثر وأخذ منه ما يحتاجه للترجمة التي ترجم عليها، وإلا فالحديث طويل وفيه فوائد كثيرة. وفيه أن عبد الله بن لحي الهوزني لقي بلالا بحلب، وكان بلال رضي الله عنه يكون بدمشق، وقيل إنه مات بدمشق، وقيل مات بحلب رضي الله عنه سنة 21 في خلافة عمر رضي الله عنه. وفيه أن عبد الله بن لحي الهوزني قال لي بلال أخبرني عن نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا كنت ألي يعني ولاية ذلك، ألي ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءه عار قال يا بلال اكسه، وإذا جاءه جائع قال يا بلال أطعمه. قال فكنت أستلف، يعني أستلف، ويكون استلافه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستلف وليس عنده شيء، لكن يستلف ويكون إلى الأجل، فيقضي حاجة المسكين الضعيف، سواء كان من أهل المدينة أو كان من خارج المدينة، كانوا يأتون ويريدون ما يغيثهم ويعينهم، فكان بلال رضي الله عنه يلي ذلك. قال: فجاءني رجل مشرك فقال: يا حبشي، إني رجل كثير المال، فلا تستلف من أحد، فإذا أردت شيئا فاستلف مني، يعني حتى لا يقصد أحدا. قال: فكنت آخذ منه، من هذا الرجل المشرك. ثم جاءني بعد ذلك، بعد مدة، وكان قد ضرب بلال رضي الله له أجل في سداد هذه السلفة، فقال: يا حبشي، تعرف متى الأجل؟ قال: قلت قريب، يعني أن الأجل موعد السداد قريب. قال: إنه بقي أربع، يعني أربعة أيام، لكن لما لم يذكر المميز حذفت التاء، ويجوز في هذا، لكن لو ذكر المميز لقيل أنذ أربعة أيام. قال: فأصابني من ذلك هم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألم تر إلى ذاك المشرك؟ قال لي كذا وكذا. فيا رسول الله، وكان قد جاءه وهو يريد أن يؤذن، فقال: يا رسول الله، وقال ذلك في الليل له، إما مع هذا العشاء أو قبله أو بعده، فقال: إذن لي أن أذهب إلى بعض هذه البلاد الذين أسلموا، يعني أنه يذهب ويهرب من هذا المشرك لأنه لا يستطيع، وهذا لن يصبر عليه، ويقول، لأنه قال: إن لم تقضي رددتك عندي، يعني يأخذه في هذا المال. فأذن لي يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بلال فأخذ سيفه ومجنه وأخذ حاجات التي احتاج إليها، يريد أن يذهب ويريد أن يسير في الليل حتى لا يبصره أحد. قال: فبينما أنا كذلك، يعني وهذا عند من شق الفجر الأول، الفجر الكاذب، إذ جاءني آت فقال: يا بلال، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجئت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بلال، ألم ترى إلى الركائب الأربع المناخات عندما المسجد؟ قلت: بلى يا رسول الله، أبصر أربع ركائب هذه. ثم ذكر له هذا، فقال: فاقبضهن واقضي دينك، واقضي دينك، لأنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام في عذره لما أراد أن يذهب عن وجه هذا المشرك، لأنه يخشى أن يرده مثلا، يأخذهم حتى ويلتزمه إلى أن يقضي، وليس عنده شيء، يقول: ليس عندي شيء، وليس عندك شيء يا رسول الله. فعند ذلك جاء الله بالفرج، وجاء الله بالخير، جاء الله بالخير. فأخذ بلال رضي الله عنه هذه الركائب، فقضى الدين كله ولم يبق منه شيء. ثم قال، رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول، قد أوفى الله ذلك كله. فقال: بقي شيء؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ألا تريحني منها؟ وكان الرسول في المسجد فلم يخرج المسجد حتى كان من الغد، فجعل بلال يفرق من هذا الطعام وهذه الكسوة حتى جاءه، ثم قال: يا رسول الله، قد فرغت منه كله ولم يبق منه. قال: الحمد لله. ثم ذهب إلى بيوت نساء فدخل عليهن واحدة واحدة سلموا عليهن عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذا الخبر فيه أن عظيم فدك، وهو أكيدر ابن عبد الملك، أكيدر دومه، نعم، إلى عظيم فدك فاقبضهن. وهذا ورد أيضا في حديث عن أنس عند مسلم، أن عظيم أن أكيدر دومه، دومت الجندل، أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا الحديث عند البخاري معلقا كما تقدم، أنه قال سعيد عن قتادة عن أنس أن أكيدر دومه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصله أحمد، وأحمد رواه تاما، قال إن أكيد ردوم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس. أنا قلت إنه مستقة سندس عند ذكرت لا، وهي جبة سندس، مستقة سندس هذه جاءت في رواية أخرى عند أبي داود أن ملك الروم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مستقة سندس، وهي من طريق علي بن زيد بن جدعان. مستقة السندس يعني الجبة التي تكون أطرافها فيها شيء من السندس، وهذه جبة سندس. وجاء أيضا أخبار أخرى في هذا الباب أيضا من حديث أبي حميد أن ملك أيلة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم وكتب له ببحرهم، كتب له بحرهم هذا الحديث، وسبق الإشارة إلى هذا الخبر الذي هو حديث أبي حميد رضي الله عنه. وجاء أخبار في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو محل إجماع من حيث الجملة. قال فاستأذنت فقال لي أبشر فقد جاء الله بقضائك، أبشر فيه التبشير بالخير، فقد جاء الله بقضائك. قال ألم ترى الركائب المناخات الأربع، الركائب المناخات الأربع. قد يقال هل هذا الموضع من المواضع التي شرع فيها سجود الشكر، سجود الشكر؟ على مقتضى ما ذكره بعض العلم أن هذا من المواضع التي يشرع فيها سجود الشكر، لأن السجود في نعم مستمرة ونعم متجددة، فالنعم المستمرة لم يأتي أنه يشرع لها السجود. النعم المستمرة مثل الإنسان يكون في عمل، يكون مثلا لا شك أيضا كل إنسان على على الإسلام وعلى أعمال خير من قراءة القرآن، هذا الشكر بالاستمرار عليها، لكن هناك نعم متجددة تحصل الإنسان وكان يعني في شدة ونحو ذلك فجاء الله بالفرج، مثل ما وقع في قصة كعب مالك وغيرها من القصص. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا منه، ولهذا هم بنا رضي الله عنه أن يذهب وأن يهرب من وجه هذا المشرك، لأنه الواجب انظار، وإن كان ذو عسرة فنظره ميسرة، وإن كان لصاحب المحق ما قال، لكن إذا كان من عليه الدين لا يستطيع فالواجب انظاره. فلما جاء بالقضاء كان مقتضى ذلك أن يقال مما يشرع في سجود الشكر. هذا حديث ساكت، هذا ساكت وليس فيه نفي ولا إثبات، ودلت الأحاديث الأخرى على مشروعية ذلك. ألم ترى الركائب النخات الأربع، فيه أن الركائب إذا كان عليها طعام مثلا أنه ينبغي أن تناخ، ما ينبغي أن توقف، وكذلك إذا كان قد سير عليها ولو لم يكن عليها حمول فإنه ينبغي أن تناخ، وينبغي أيضا تريح، ينزل عنها إذا كان عليها مثلا شيء من الأحمال التي تثقلها، فينبغي أيضا أن يعني تخفف منها. وهذا وقع للصحابة رضي الله عنهم في حل الرحال، لما حلوا الرحال لأن هذا يريحها فتنام ويطيب لها المقام، كما وقع للصحابة رضي الله عنهم في المزدلفة كما في حديث جابر. وكذلك إذا كان عليها طعام، لكن إذا مثل هذا الطعام الذي يخشى عليه فإنه يحفظ، لكن إذا أنيخت وبركت وقيلت فإنه لا يضرها، فإنه لا يضرها لأنها على الأرض. أهداهن إلي، أهداهن إلي عظيم فداك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مثل هذا عظيم، مثل ما قال من محمد عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. قال أهداهن إلي عظيم فداك. وفي هذا قبول الهدية، قبول الهدية هو إشارة إلى قوله بما جاء في قبول هدية الكفار، هذا الشق الأول من الترجمة. لأن قول هداهن إلي فاقبضهن فاقبضهن أيضا في إشارة إلى ما تقدم في الترجمة السابقة والقبض، وأن من شرط صحة ثبوت الهدية القبض، ولذلك قال فاقبضهن، وكذلك من شرط ذلك إذن المهدي. فلا يكفي مثلا يقول أنا أهديك كذا أهديك، فلا يقبضه المهدى إليه حتى يأذن المهدي، حتى فلو أنه وعده أن يهديه بهذا شيئا مثلا فلا يقبضه قبل أن يأذن له، فلا بد أن يأذن له في قبضه. ولهذا قال فاقبضهن واقضي دينك ما. فالرسول عليه الصلاة والسلام أضاف الدين إلى جلال لأنه وكيل النبي عليه الصلاة والسلام، في دليل على أن الوكيل يقوم مقام وكل، وإلا هو كان يستدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يأتون لحاجاتهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يستدين، ثم بعد ذلك إذا جاءه من الهدايا ونحيه من الغنائم ونحو ذلك قضى عليه الصلاة والسلام الدين الذي عليه، لكن نسبه إلى بلال لأنه هو المتصرف فيه. ففعلت يعني قبض وقضى الدين رضي الله عنه. مختصر لأبي داود كما تقدم، والحديث طويل. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أتتني أمي راغبة في عهد قريش وهي مشركة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. متفق عليه، وهذا متفق عليه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء رضي الله عنها والحديث اتفق عليه كما قال مصنف رحمه الله. وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أكبر من عائشة رضي الله عنها بكثير. قال الحافظ رحمه الله توفيت سنة 73 أو 74، يعني أول 74، عن 100 سنة. فعلى مقتضى قول الحافظ رحمه الله إذا كان لها 100 سنة سنة 73 للهجرة، فيكون لها قد بلغت من السن سنة 1 من الهجرة، أو لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام لها 27 سنة. 27 سنة، إذا عرفت 27 إلى 73 صارت 100. فمقتضى ذلك أنها ولدت قبل البعثة بكثير، قبل البعثة يعني 13 عاما من 27، من 27 يعني كان يعني وقت البعثة لها 14 عاما، مع 13 عاما وقت الدعوة في مكة حتى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، هذه 27. 27 عن أسماء وعلى هذا يكون بينها وبين عائشة يعني فرق كبير، فرق يعني في السن. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أتتني أمي راغبة، راغبة حال، وأمي فاعل بضمة مقدرة على الياء لأنها لا تظهر إلا مع الثقل، راغبة حال في عهد قريش، في الوقت الذي يعني فيما بين بعد صلح الحديبية، صلح الحديبية، لأن هذا الوقت يتيسر لهم أن يأتوا المدينة وللصحابة رضي الله عنهم يذهبوا إلى مكة وهي مشركة. وهذه الجملة يعني هذه الجملة هي جملة خبرية أو جملة اسمية متكون مبتدأ وخبر، وهي مشركة مبتدأ ومشركة، وهي مبتدأ ومشركة خبر. وعلى هذا قوله مراغبة يعني وهي مشركة، حالان مترادفتان، يعني والحال أنها مشركة، وعلى هذا يكون قول راغبة وهي مشركة أن رغبتها لم تكن رغبة في الإسلام، إنما رغبة في الصلة رغبة. ولهذا قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها. جاء عند أبي داود بإسناد صحيح: وهي راغمة، وهي راغمة. يحتمل والله أعلم من الرواية: أتتني أمي راغبة وهي راغمة، يعني أنها ليست تريد الإسلام بل كارهة، لهذا قالت راغمة. بيت أن رغبتها في المال وفي الصلة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي تسميتها في الأثر الذي بعد هذا، وأنها قتيلة بنت عبد العزة. فسألت رضي الله عنها، وفي هذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من السؤال قبل الإقدام، وهذا واقع في كثير من المسائل. هذا هو الواجب، أن الإنسان حينما ليخفى عليه الحكم لا يجوز الإقدام وهو لا يعلم. كثير من الناس حينما تعرض القضية أو مسألة يقدم، ثم بعد ذلك يسأل يقول: أنا فعلت كذا وكذا. ومثل هذا لا يجوز الإقدام على ما يعلم أن فيه حكم للشرع وأنت لا تعلم حكم الله سبحانه وتعالى فيه. ولهذا قالت: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان قبل نزول قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، كما سيأتي في رواية البخاري. ولهذا قال: سألت النبي أصلها، لأنها أمها، لأنها أمها. قال: نعم نعم. وأطلق عليه الصلاة والسلام صلتها بالمال أو غيره، وصلتها هي سبب، قد يكون سببا في دخولها في الإسلام. والإحسان للوالدين ولو كان مشركين أمر مشروع، وصاحبه في الدنيا معروفا، واختلف فيها، والأكثر على أنها لم تسلم. ووجه الدلالة ظاهر في الحديث، أن الهدية للكفار وقبول الهدية ليس خاص مثلا بالوالي والحاكم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا من الملوك ويهدي إليهم عليه الصلاة والسلام ولغيرهم. وفي حديث أسماء رضي الله عنها أيضا أهدت إليها، أهدت إليها وقالت: وهي راغبة، راغبة في برها وفي صلتها. ولا شك أن من أعظم الصلة والبر الوالدين ولو كان مشركين، ولكن ينبغي أن يقرن ذلك بما يكون سببا في دخول المشرك في الإسلام، وخصوصا إذا كان قريبا. ولا شك أن الصلة على هذا الوجه من أعظم أسباب الدخول في الإسلام، وهي من أعظم أخلاق أهل الإسلام. قال: نعم. زاد البخاري: قال ابن عيينة: فأنزل الله فيها: لا ينهاكم الله على الذين يقاتلكم في الدين. وهذا من نفس الطريق السابق، من نفس الطريق السابق، وهو من طريق هشام عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها. ولهذا قال زاد البخاري: قال ابن عيينة: فأنزل الله فيها: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين. ومعنى راغبة أي طامعة، تسألني شيئا، تسألني شيئا. فالشاهد في قوله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين، وهذا يشمل جميع الكفار الذين لم يقاتلوا في الدين. ولا شك أن الهدية من الصلة والبر، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والبر هو السعة في عمل الخير. والمسلم حينما يهدي لغير أهل الإسلام لا شك أن هديته تكون مقرونة بنية الدعوة إلى الله، فيؤجر عليها أجرا عظيما، وقد يكون سببا في إنقاذه من النار. أنقذوا أنفسكم من النار، فيحيي هذه النفس وينقذها من النار بأن يحسن إليه ويهدي إليه فيعلم أخلاق الإسلام، فيكون سببا في دخوله في الإسلام. قال رحمه الله: عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قتيلة ابنة عبد العزة ابن أسعد على ابنتها أسماء بهدايا وضباب وقرض وسمن وهي مشركة. قال: فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين، إلى آخر الآية. فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد قال: حدثنا عارم محمد الفضل السدوسي، حدثنا عبد الله مبارك قال: حدثني مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال: حدثني عامر عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير. وفي هذا بيان، وهكذا هو في المسند، لأن عامر تابعي، ففيه عن عامر عن أبيه، عن عامر عن أبيه. يحتمل والله أعلم أنه سقط أو أنه لم يحفظه على هذا، وأنه يعني لم يستحضر أنه مروية عن أبيه، لكن في المسند أنه مروية عامر عبد الله بن الزبير، والحديث مروية مصعب بن ثابت، وهو فيه لين، لكن الحديث أصله في صحيح البخاري، والقصة الثابتة في الصحيحين كما تقدم من قصة أسماء رضي الله عنه. وهذه الرواية كالبيان والتوضيح لتلك الرواية، وفيه بيان اسم أم أسماء رضي الله عنها، وأن أمها قتيلة بنت عبد العزة بن أسعد. وقول بهدايا وضباب وقرض، الذي في المسند وأقط، في المسند والقرض ورق السلم، ورق السلم يعني هو الذي يؤخذ ويعني يدبغ به، وإن كان مثله قد يهدى، لكن المناسب لقوله سمن أن يكون أقط، وهكذا هو في المسند، في المسند وأقط. وهي مشركة، هذا مثل ما تقدم في الصحيحين، وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها. كذلك أيضا في تلك الرواية أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلها، ولا شك أن من صلتها أنها تقبل هديتها وتعطيها مقابل هديتها ما هو أفضل وخير من هديتها، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لها في ذلك. ومثل ما تقدم هذا الحديث دلالة مثل الحديث السابق، وفيه جواز، لكن هذه الرواية فيها زيادة، وهي قبول هدية المشرك أو المشركة والإهداء إليها. وهذه الرواية كما تقدم مفسرة، ولا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر، وإن كان فيها زيادة على تلك الرواية، وما فيها من هذه الزيادة هي متفق عليها، لأن ثابت هذا المعنى في الأخبار الصحيحة في قبول الهدية والإهداء للمشركين. والعلماء مختلفون في هذا الباب، ولهذا المصنف رحمه الله ختم هذا الباب بحديث قال: وعن عياض ابن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ قال: لا. قال: إني نهيت عن زبد المشركين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وهذا من طريق عمران بن داور أبو العوام القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عيام بن حمار بن أبي حمار المجاشعي التميمي. وسبق أن بعضهم قد يصحف هذا الاسم ويقول حماد. الصواب فيه ما في هذا عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة، يعني هذا عطف كالتفسير لهذه الهدية وأنها ناقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت؟ قال لا. فيه إشارة إلى أن الهدية لا تقبل مشرك لا شك، لكن هذا اللفظ يعني إذا أخذ بظاهره فهو مخالف للأخبار إلا أن يكون في أول أمر ثم نسخ. وهذه من طريق عمران بن داور، عمران بن داور، والذي يظهر والله أعلم أنه يحمل على حال، لأن تارة قد تقبل هدية وتارة لا تقبل، فإذا كانت المصلحة ظاهرة في قبولها قبلت، وإن كانت غير ظاهرة ربما يكون عدم قبول الهدية من المشرك سبب في انكساره، ويكون هذا طريق إلى إسلام حينما ينكسر ولا تقبل هديته فيسلم فتقبل هديته. قال أسلمت؟ قال لا. وهم يحرصون على الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم كانوا على شرك، هذا ما يبين أن كثيرا منهم يعلم أنه على حق، فلهذا قال النبي ذلك. إن ثبت هذا الخبر قال إني نهيت عن زبد المشركين. الزبد هو الرفد، يقول زبد يزبد إذا أعطاه ما يرفده، والرفد هو الإعانة، الرفد هو ما يرفد لهذا الشيء الذي يرفض الإنسان يحفظه ويمسكه، كذلك الرفد زبد يزبد إذا أعطاه زبدا، زبده يزبده، ويزبده إذا أعطاه رفدا، يزبده إذا أعطاه زبدا. قال إني نهيت عن زبد المشركين. وهذا الخبر كما تقدم سناد في ضعف، لكن لو ثبت فهو محمول على إحدى الحالين، حيث تكون المصلحة، حيث لا تكون مصلحة ظاهرة في قبول هدية المشرك فترد لأجل ذلك، وإلا فإن الأخبار دلت على جواز قبول هدية المشرك، بل قد تتأكد أحيانا إذا كان سببا في إقباله وحسن ظنه بأهل الإسلام فيسلم بسبب ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله باب الثواب عن هدية والهبة، سيأتي الكلام عليه في الدرس الآتي إن شاء الله. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمني وكرم، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.